أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، كان كلامنا عن الدور الثاني من أدوار الحديث عند الشيعة الإمامية، وقلنا أن هذا الدور فيه ميزتان. الميزة الأولى هي ميزة تدوين الكتب الأربعة، والميزة الثانية هي تدوين كتب الأدعية والزيارات. وتطرقنا إلى الكتب الأربعة بخصوص الكتاب الأول وهو الكافي للشيخ الكليني، ثم تطرقنا إلى الكتاب الثاني وهو كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، ووصلنا إلى الكتاب الثالث من الكتب الأربعة وهو تهذيب الأحكام. تهذيب الأحكام هو للشيخ الطوسي رحمه الله، شيخ الطائفة، أبو جعفر محمد ابن الحسن الطوسي، المتوفى في أواسط القرن الخامس سنة 460 للهجرة. تتلمذ الشيخ الطوسي رحمه الله على يد الشيخ المفيد والسيد المرتضى رحمه الله تعالى. ويعتبر كتاب التهذيب، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، هو في الواقع شرح لكتاب المقنعة للشيخ المفيد. الشيخ المفيد رحمه الله له كتاب اسمه المقنعة في الفقه. جاء تلميذه الشيخ الطوسي رحمه الله وأراد أن يشرح هذا الكتاب المقنعة بحسب الروايات، ولذلك نحن نجد أن الشيخ الطوسي رحمه الله عندما ذكر الروايات تحت كل باب ذكرها على وفق الأبواب والعناوين اللي موجودة في كتاب المقنعة للشيخ المفيد رحمه الله. ولذلك يعد هذا الكتاب، يعني كتاب تهذيب الأحكام، هو بمثابة شرح لكتاب المقنعة بالروايات التي وردت عن الأئمة عليهم السلام، أو نقول أنه شرح استدلال يعني بهذا المعنى. يعد كتاب الشيخ الطوسي رحمه الله هو من أوائل ما ألفه رحمه الله، حيث أنه ألف هذا الكتاب تهذيب الأحكام إما في سنة، يعني في عمره 25 أو 26، لو 25 سنة كان عمر، لو 26 سنة، ولهذا يعد من باكورة أعماله. طبع كتاب تهذيب الأحكام في 10 أجزاء، ويشتمل على 13,590 حديثا، عدد هائل من الروايات، 13,590 حديث، و 23 كتابا، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب الخمس، كتاب الزكاة، كتاب كذا، إلى 23 كتابا، و 393 بابا عقدها. وسعى الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب تهذيب الأحكام وكذا في كتاب الاستبصار إلى تفنيد الشبهة الكلامية التي حامت حول الأحاديث الشيعية. طبعا هو في الدقة تأليف كتاب الاستبصار صار لهذا الأمر. ما ذكره المصنف قبل قليل من أن كتاب تهذيب الأحكام هو بمثابة الشرح لكتاب المقنعة، هذا صحيح، ولكن على ما سيأتينا الآن، في كتاب الاستبصار لم يكن تأليفه بهذا الصدد، بصدد شرح المقنعة، بل لأجل أنه لرفع التعارض المتوهم والاختلاف المتوهم في أحاديث الشيعة المنسوبة إلى الأئمة عليهم السلام، وصارت هنا عندنا شبهة كلامية أنه بعض الأئمة عليهم السلام عندما يسألون مثل الإمام الصادق والباقر، الإمام الصادق والإمام الحسين، الإمام الصادق وأمير المؤمنين عليه السلام يسألون بنفس السؤال فيكون الجواب مختلفا. الإمام وأمير المؤمنين عليه السلام بما يؤثر عنه يكون الجواب كذا، لكنه لما يعرض هذا الحديث على الإمام الصادق عليه السلام يكون الجواب بغير الجواب الذي أجاب به أمير المؤمنين عليه السلام مثلا. فلأجل هذا الاختلاف في الأحاديث وقعت هذه الشبهة الكلامية على أنه إذن يمكن للأئمة أن يخطئوا، أن يشتبهوا في الإجابة. فتصدى الشيخ الطوسي رحمه الله لحل هذه الشبهة الكلامية اللي هي متعلقة بالإمامة بعد، على أن الأئمة عليهم السلام هم مفتون أو هم مشرعون، هل هم يعلمون بالأحكام الشرعية، هل يمكن أن ينسوا؟ إذن شنو سبب هذا الاختلاف في الفتوى؟ فألف كتاب الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار. أما القول بأن حتى كتاب التهذيب هو لأجل رد هذه الشبهة الكلامية فلا أعتقد أن المصنف مصيب في هذه المسألة. زين. مميزات كتاب تهذيب الأحكام، عدة مميزات يعني يذكرها المصنف تقريبا 6 لكتاب تهذيب الأحكام. الميزة الأولى، أورد الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب التهذيب تهذيب الأحكام الروايات الموافقة للباب والمخالفة. المثال اللي ذكرنا ونرجع نعيد نفسيته، مثلا حلية أو حرمة ذبائح أهل الكتاب على المسلمين مثلا، هذا الباب نفرض أنه موجود في كتاب المقنعة للشيخ المفيد رحمه الله. عندما يجي الشيخ الطوسي ويذكر الروايات التي تدل على هذا الباب اللي هي حرمة ذبائح أهل الكتاب على المسلمين، يذكر الروايات المعارضة أيضا زين لهذا الباب، مثلا الروايات التي يستفيد منها الحلية وليست شنو الحرمة. هذا إذن لم يلتزم بذكر الروايات الموافقة فقط، كما قلنا هذا كان عند الشيخ الكليني رحمه الله زين، وكذا عند الشيخ الصدوق. فإذن الشيخ الطوسي ذكر الروايات المخالفة والروايات الموافقة تحت كل باب. ثانيا، الميزة الثانية، ذكر في أول كل باب الروايات الصحيحة، الروايات المعتمد عليها، ثم أتبعها بالروايات الأضعف مثلا أو الروايات الضعيفة أو الروايات التي فيها مناقشة. هذه الميزة الثانية. الميزة الثالثة هو أنه كما قلنا أن كتاب تهذيب الأحكام صار بمثابة الشرح لكتاب المقنعة، فمن الطبيعي أن تكون أبواب كتاب تهذيب الأحكام على وفق أبواب كتاب المقنعة، لأنه بالنتيجة هو شرح، ولذلك صار هو شنو بنفس الترتيب. هذه الميزة الثالثة. الميزة الرابعة في كتاب تهذيب الأحكام أن المصنف الشيخ الطوسي رحمه الله لم يلتزم فقط بذكر الروايات، وإنما قام في بعضها بالتأويلها أو بشرحها أو بالجمع بينها وبين الروايات المخالفة. مو قلنا الآن قبل قليل أنه يذكر الروايات الموافقة والمخالفة، في بعض الأحيان يقوم بالجمع بين هذه الروايات فيقول أن الروايات المخالفة ناظرة إلى هذا الشيء ولم تنظر إلى ما نظرت إليه الروايات الموافقة. فإذن لم يلتزم الشيخ الطوسي رحمه الله فقط بمجرد ذكر الروايات، بل أيضا قام بعملية التأويل والجمع للروايات المخالفة. هذه الميزة الرابعة. الميزة الخامسة هي فيما يتعلق في أسانيد كتاب التهذيب، فإنه كما قلنا أن الشيخ الكليني رحمه الله التزم بذكر كل السند بداية كل رواية. بينما الشيخ الصدوق قلنا حذف السند وذكره في من؟ في الأخير. بينما الشيخ الطوسي رحمه الله كان قد التزم ببعض الأحياء بمنهج الشيخ الكليني كما هو في بداية كتابه الأول، ثم التزم بعد النصف الأول من كتاب تهذيب الأحكام بمنهج الشيخ الصدوق. فإذا لو راجعنا كتاب التهذيب نجد أنه في من البداية إلى تقريبا منتصف الكتاب يذكر كل السند، فاتبع على هذا منهج الشيخ الكليني. لكن بعد ذلك هو يعني بدأ له أن لا، ليش هذا التطويل والكثير في ذكر السند، فيتكرر عندك ذكر السند كثيرا، فأخذ بمنهجية وفكرة الشيخ الصدوق، فجعل له أيضا مشيخة في خاتمة التهذيب. وأيضا احنا قلنا هذه المشيخة اسمها مشيخة الشيخ الطوسي.
زين،
هذه الميزة الخامسة. طبعا قبل لا نذهب إلى الميزة السادسة، أيضا أكو هناك شروحات على مشيخة الشيخ الطوسي، شرحها من ناحية الأسانيد، أنه هذا الأسانيد التي ذكرها الشيخ الطوسي إلى هذه الكتب التي اعتمدها في نقل الروايات منها في كتاب التهذيب، هل هذه الرجال والأسانيد هي صحيحة؟ يعني ثقات، عدول، مضبوطين في النقل أو لا؟ وكتبت على ضوء ذلك شرح لهذه المشيخة، مشيخة الشيخ الصدوق ومشيخة الشيخ الطوسي. الميزة السادسة والأخيرة في هذا الكتاب أنه كان يلتزم الشيخ الطوسي رحمه الله في بداية كل باب بالآيات القرآنية المتعلقة بكل مسألة وكل باب. يعني لما يذكر مثلا باب التسمية مثلا على الذبيحة، يذكر الآيات التي تنص على هذا الباب مثلا. زين، وكذا عندما يذكر الأبواب الأخرى، فالتزم بهذه المنهجية، لكن لم يلتزم بها يعني باستمرار، وإنما هو يعني ذكرها في عدة موارد، ثم بعد ذلك رفع يده عن ذكر هذه الآيات تحت كل باب أو مسألة. زين، هذه هي المميزات الستة في كتابي تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي. اهتم العلماء كثيرا في هذا الكتاب، وقاموا أيضا بكتابة الشروحات عليه. يعني وكما تعلم كتاب روايات، فلا بد أن يقام بشرح هذه الروايات، وأيضا كتبت عليه حواشي وتعليقات. أحصى الشيخ أغابزري الطهراني رحمة الله عليه 14 شرح، قد كتبت عليه 14 شرح و20 حاشية. يذكر المصنف من هذه الشروح والتراجم على كتاب تهذيب الأحكام عدة كتب. الكتاب الأول وأفضل هذه الشروح هو كتاب ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، في فهم تهذيب الأخبار، للشيخ محمد باقر المجلسي رحمه الله، تحقيق السيد مهدي الرجائي. وكان العلامة المجلسي رحمه الله قبل أن يتصدى لشرح كل حديث كان يناقش السند، هل أن هذا السند الذي اعتمد عليه الشيخ الطوسي رحمه الله هو سنده صحيح أو ليس بصحيح. وكان إذا الشيخ المجلسي رحمه الله، محمد باقر المجلسي رحمه الله، عند معارضة مع بعض الرواة مثلا، هو يرى بضعفه أو يرى بصحته، لكن المشهور يرى أنه صحيح أو المشهور يرى أنه ليس بصحيح، فيذكر أنه صحيح على المشهور أو ضعيف على المشهور. هذه عبارة منه رحمه الله، إشارة إلى أنه أنا عندي ليس بصحيح أو عندي ليس بضعيف.
زين.
ثم أيضا بعد ذلك يقوم باختيار مقاطع من الرواية زين ويقوم بشرحها، المقاطع الغامضة، أو مرات يقوم بشرح كل الحديث
زين.
وذهب الشيخ المجلسي رحمه الله إلى هذا الرأي، أن الشيخ الطوسي رحمه الله لم يؤلف هذا الكتاب على أنه كل رواياته صحيحة، يعني كما رأينا ذلك عند الشيخ الصدوق رحمه الله، قال أنا هذه الروايات انتخبتها من الروايات الصحيحة ما أفتي فيه بيني وبين الله، وأخذته من الكتب المشهورة المعروفة المعتبرة كما ذكرنا ذلك بالأمس. لكن الشيخ الطوسي رحمه الله لم يلتزم بأنه يذكر الروايات الصحيحة، أو أنه قال أنا ما أخذ هذه الروايات من الكتب المشهورة والمعتمد عليها. ولذلك العلامة المجلسي لما قام بتصحيح الروايات بأنها صحيحة وليست بصحيحة من السند، فلا يمكن أن يستشكل عليه بأنه الشيخ الطوسي جاء بهذه الروايات هي من الروايات الصحيحة وكذا وكذا وكذا. ولذلك يقول أن الشيخ الطوسي سمى كتابه بتهذيب الأحكام مو بتهذيب الأخبار، وأكو فرق، لأنه لو كان تهذيب الأخبار هذا معناه أنه عندنا أخبار كثيرة، قام الشيخ الطوسي رحمه الله بتهذيبها وأخذ الصحيح منها، هكذا كان يعتقد الشيخ المجلسي رحمه الله تعالى زين. ولهذا انتخب الشيخ المجلسي رحمه الله الروايات الصحيحة من كتاب التهذيب زين. هذا هو خلاصة الكلام عن الكتاب الثالث وهو تهذيب الأحكام. الكتاب الرابع والأخير هو كتاب الاستبصار، أيضا هذا قلنا من تأليف الشيخ الطوسي رحمه الله. اشتمل كتاب الاستبصار على 5511 رواية و 925 بابا، وطبع في 4 أجزاء. وكتاب الاستبصار ما يختلف كثيرا عن كتاب التهذيب، حتى أن بعض العلماء قال عندنا الكتب 3 مو 4، يعني أم المحمدين الثلاث ولهم كتب 3. خب ليه قال كتاب الاستبصار هو جميع ما فيه إلا روايات قليلة، يعني قليلة جدا، يعني جميع الروايات اللي موجودة في الاستبصار موجودة في من؟ في التهذيب. ليش؟ لأن احنا قلنا أنه لما صدرت هذه الشبهة الكلامية بأنه الروايات مختلفة عن أئمتكم وكذا، هذا مما يعني أكو مشكلة في العلم في علم الإمام وما إلى ذلك، انبر الشيخ الطوسي رحمه الله إلى حل هذه الشبهة عمليا، رد يقولهم أنتم ما كنتم فاهمين أن هذه الروايات هي صحيح ظاهرها متعارضة في الإجابة، إلا أنه لو تأملتم فيها لوجدتم أنه لا تعارض بينها، يعني لا تعارض مستقر بينها. خوش لون. فقام بتأليف كتاب الاستبصار. الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار، لما اختلف فيه من الأخبار. فهذه هي الفكرة. زين الروايات منين جابها؟ ها الروايات هي نفس الروايات اللي ذكرها في تهذيب الأحكام. مو احنا قلنا الروايات اللي ذكرها في تهذيب الأحكام ذكر الموافقة والمخالفة تحت كل باب. فمن هنا نشأت الشبهة. لأوهم تعال بالنتيجة هذه يا هي اللي ناخذ بها الروايات الموافقة للباب لو الروايات المخالفة للباب. فهو قالهم أنا راح أحل لكم المشكلة، فألف كتاب يعني الاستبصار. فإذن بالنتيجة يعني الاستبصار هو بمثابة شرح، بمثابة تعليق، بمثابة عمل آخر لكتاب التهذيب. يقول المصنف لكتاب الاستبصار مميزات الأولى: الهدف المنشود من تأليفه هو الجمع العرفي بين الأخبار المتعارضة كما ذكرنا ذلك قبل قليل. الميزة الثانية أيضا أنه نفس الميزة اللي ذكرت في كتاب التهذيب، أنه قام بذكر بعض الأسانيد وبينما قام في بعضها بحذفها وجعلها في آخر الكتاب في المشيخة. ونفس طرقه للكتب والروايات في كتاب التهذيب هي نفسها طرقه لكتاب الاستبصار كما قلنا، لأن هي الروايات نفس الروايات. الميزة الثالثة في كتاب الاستبصار هو أن كتاب الاستبصار يعتبر كتاب جديد في بابه لحل مشكلة التعارض بين الروايات عملا. احنا نعرف اكو قواعد عندنا لحل التعارض اللي موجود بين الروايات فيما بينها او بين الروايات والقرآن او غيرها من التعارض بين الأدلة، وموجود إلى التعارض، لكن الشيخ الطوسي رحمه الله قام بهذه المهمة عملا وقال مثلا عندما يذكر باب حرمة ذبائح أهل الكتاب مثلا على المسلمين يذكر الروايات اللي مساندة هذا الباب، بعدين يقول وأما ما ذكر في كذا وكذا وكذا فحمله على كذا، يعني فيقوم بمن بهذا الحل للتعارض اللي موجود بين هذه الروايات. أيضا وقع كتاب الاستبصار تحت اهتمام العلماء فقاموا بشرحه والتعليق عليه. من خيرة هذه الكتب على شرح الاستبصار هو كتاب كشف الأسرار في شرح الاستبصار للسيد نعمة الله الجزائري رحمة الله عليه، تحقيق السيد طيب الموسوي الجزائري، طبع أيضا في قم هذا الكتاب. ثانيا المعجم الألفبائي للأحاديث، زين هذا أيضا من الشروحات، مو من الشروحات وإنما من الأعمال المتعلقة بكتاب الاستبصار وهو فهرس ألفبائي. هذه هي الكتب الأربعة لعلمائنا الأعلام، وذكرنا أيضا أنه أكو اثنين منهن هن الشيخ الطوسي رحمه الله، كتاب التهذيب الأحكام وكتاب الاستبصار. زين هل توجد هناك كتب أخرى للشيخ الطوسي رحمه الله غير هذين الكتابين كما ذكرنا ذلك مثلا في كتابي في عندما تناول الشيخ الصدوق، أو لا؟ نقول نعم، للشيخ الطوسي رحمه الله كتب كثيرة جدا وأيضا مهمة لا تقل يعني أهمية عن كتاب الاستبصار وعن كتاب التهذيب. نعم يذكر المصنف عديد منها، نذكر منها مثلا كتاب الغيبة للشيخ الطوسي من الكتب المهمة، أيضا يتناول هذا الكتاب لأجوبة عن المسائل المهدوية ومعتمد في هذه الأجوبة على الروايات ويذكر أسانيدها أيضا. المباحث المهمة في هذا الكتاب كتاب الغيبة هي كالتالي: أولا ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وثانيا من رأى أسماء من رأى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ثالثا المعجزات الدالة على إمامته، رابعا العلل المانعة من ظهوره، خامسا سفرائه في عصر الغيبة، سادسا عمر الإمام وصفاته وسيرته. كل هذه الأمور وغيرها تطرق لها في كتاب الغيبة مع الشرح ومع ذكر الروايات. هذا هو الكتاب الأول، كتاب الغيبة. ثانيا كتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، يحتوي هذا الكتاب على الأدعية والزيارات لكن من دون ذكر أسانيدها. أبحاث الكتاب هي كالتالي: أعمال اليوم والليلة وأعمال الأسبوع وأعمال السنة، أعمال اليوم يعني النهار وأعمال الليل وأعمال الأسبوع وأعمال السنة. ثالثا كتاب اختيار معرفة الرجال، طبع هذا أيضا الكتاب بعدة تحقيقات وتعليقات اللي موجود من عدها مثلا المطبوع هو كتاب حسن المصطفى رحمه الله. كتاب اختيار معرفة الرجال يعتبر من الأصول الخمسة الرجالية على ما سيأتيكم إن شاء الله في علم الرجال، جمع الشيخ الطوسي رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب اختيار معرفة الرجال، جمع فيه الروايات التي تنص على المدح أو الذم للرواة، يعني توثيق أو تضعيف للرواة عن طريق الروايات عن الأئمة عليهم السلام أو غيره. يتضمن هذا الكتاب، كتاب اختيار معرفة الرجال، 1151 حديث مع أسانيدها. طبعا ولم يكتفي فقط في نقل الروايات في الذم والمدح، بل أيضا ذكر أقوال الرجاليين في الذم والمدح من للروايات للرواة. طبعا وصار أكو هناك تعليقات وشروح لكتاب اختيار معرفة الرجال، من أفضلها هذا للمعلم الثالث السيد الداماد رحمه الله، شرحه وعلق عليه بمجلدين، ومن الكتب المهمة في هذا الباب. الكتاب الرابع الأمالي أيضا للشيخ الطوسي، وقد ذكرنا أيضا هناك أمالي للشيخ المفيد، هناك أمالي للسيد المرتضى، هناك أمالي للشيخ الصدوق، هناك أمالي الآن عندنا للشيخ الطوسي. وقلنا أن الأمالي هي مجالس، يعني مجالس علم، لكن هي مخصصة فقط لذكر الروايات، المجلس الأول في الليلة الأولى، المجلس الثاني في الليلة الثانية، فيقعد مثلا الشيخ الطوسي ويذكر الروايات تحت كل باب من الأبواب التي يراها هو زين، والطلبة شنو يكتبون هذه الروايات والأمالي، فذكرت الأمالي، هذه كتاب الأمالي طبعت أخيرا بمجلدات عديدة، يعني 8 مجلدات كل هذه الأمالي للعلماء. زين، كتاب الأمالي هذا أيضا للشيخ الطوسي فيه 46 مجلسا احتوى على 1537 حديثا. زين، وكان قد طبع أيضا هذا الكتاب في مجلدين اللي موجود الآن مطبوع أيضا في الأسواق لتحقيق السيد جواد القيوني. هذا إذن خلاصة الكلام عن الكتب الأربعة ومميزاتها وعن أصحابها وعن بعض تآليفهم في الباب. يبقى المصنف يقول: وبعد أن فرغنا من استعراض الكتب الأربعة، نجد من المناسب تقديم لمحة إجمالية عن التأليفات التي دارت في فلك هذه الكتب. أكو عندنا دراسات ما اختصت فقط في كتاب دون كتاب، وإنما للكتب الأربعة، مثلا منها المعجم المفهرس لألفاظ أحاديث الكتب الأربعة، أيضا هذا سابقا قلنا كان يفيد، يعني مثلا مفردة أهل الكتاب مثلا وين جاءت هذه في الكتب الأربعة، في أي مجلد، في أي صفحة، فهو يذكر لك مثلا أهل الكتاب مرت في التهذيب في كذا صفحة، كذا مجلد، كذا صفحة، في الاستبصار كذا مجلد، كذا صفحة، في الكافي وهكذا، هذا قلنا سابقا كان يفيد، أما الآن فيمكن أن بالحاسوب يعني تنقرها تطلع لك وين موجودة في أي كتاب. ثانيا مفتاح الكتب الأربعة للسيد محمود بن المهدي الموسوي الأصفهاني، زين، نشر الحد جزء 30 ولم يكتمل، يعني الحد حرف الميم. ثالثا المعجم المفهرس لألفاظ أحاديث الكتب الأربعة، هذا أيضا طبع مؤخرا يعني، وفهرس الكتب الأربعة بالفارسية، ومعجم الكتب الأربعة كاظم مدير الشانجي، زين. وسادسا جمع روايات الكتب الأربعة في مجموعة، أيضا هذا يعني جمعت كلها كتب الأربعة في مجموعة واحدة، لكن مع اختيار الصحيح منها، كما قام ذلك بهذا العمل يعني ابن الشهيد الثاني الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني صاحب كتاب المحالب، جمعها في كتابه سماه منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان. طبعا ما كمل هذا الكتاب، وصل إلى كتاب الحج، إلى آخر كتاب الحج، ولم يتمه الشيخ حسن رحمه الله. طبعا. والثاني أيضا الذي خاض هذا الغمار، غمار جمع الأحاديث الصحيحة من الكتب الأربعة، هو الشيخ الفيض الكاشاني رحمه الله في كتابه الوافي، وقد وفقه الله تبارك وتعالى رحمة الله عليه لإتمام كل الكتاب من البداية إلى النهاية، سماه الوافي. زين، هذا هو تمام الكلام عن المائز الأول من المميزات التي ذكرت في العصر الثاني. المائز الثاني هو كتب الأدعية والزيارات، هذا إن شاء الله يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.